بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى قول المصنف بعد أن ذكر كلام الإمام ابن القيم في التعليق على حديث الحارث الأشعري وكلمات يحيى بن زكريا عليه السلام لبني إسرائيل، إلى قول المصنف: إذا تمهد ما سبق فاعلم أن للصوم فضائل متعددة، منها الصوم سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ودخول الجنة. الصوم سبب من الأسباب العظيمة لمغفرة الذنوب ولتكفير السيئات، وسبب كذلك لدخول الجنة. ما الدليل على ذلك؟ قال: في الصحيحين، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. إذن شرط المغفرة للصائمين أن يصوم الإنسان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله، وأن يكون راضيا بفرضية الصوم عليه، وأن يحتسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، ولا يكون كارها لفرض الصوم ولا فاعلا للفريضة مجبرا ولا شاكا في ثوابه وأجره. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنب الإنسان الكبائر فليعلم أن الله تعالى سيكفر عنه بصلواته الخمس، الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وصلاة الجمعة من الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان تغفر الذنوب طالما اجتنبت الكبائر، أو إذا ارتكبها الإنسان تاب توبة نصوحا. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة. وماذا؟ ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، يعني من مات صائما أو أتم صيام يوم ابتغاء وجه الله وكان هذا الصوم هو خاتمة أعماله في هذا اليوم دخل الجنة. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. فضل الله تعالى واسع وعظيم. يقول اثنين، يعني إذا تمهد ما سبق فاعلم أن للصوم فضائل متعددة، منها الصوم سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ودخول الجنة، والصيام كفارة. الصيام كفارة. قال: إذا كان الصوم يشارك الصلاة والصدقة في تكفير فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره، كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان عند البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. طب ما معنى هذا الكلام؟ الفتنة أصلها الابتلاء، أصل الفتنة هو الابتلاء والامتحان والاختبار، وتكون الفتنة تارة بما يسوء، وتكون الفتنة بما يصر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال كذلك: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنات هنا يعني الأمور الحسنة التي تصر، والأمور السيئة التي تسوء الإنسان. الحسنات والسيئات ليست الحسنات والسيئات التي هي جزاء العمل، لا، الحسنات والسيئات الأمور الحسنة والأمور السيئة، لعلهم يرجعون. وغلب في الاستعمال العرفي استعمال الفتنة في الوقوع فيما يسوء. وتأتي كلمة الفتنة على نوعين، الفتنة تأتي على نوعين، فتنة عامة وفتنة خاصة. وحديث حذيفة الذي نحن بصدده يتكلم عن الفتنة الخاصة، كما قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لماذا قال ذلك؟ لأنها الأموال والأولاد غالبا ما تلهي الإنسان عن طلب الآخرة وعن الاستعداد لها. فإذا حصل للإنسان شيء من هذه الفتن الخاصة، فتن تخص الجار أو الأهل أو المال، مشاكل معهم، يظلم الإنسان نفسه، يظلم جاره، يفعل كذا أو كذا أو كذا، ثم صلى أو صام أو تصدق، فإنها تكفر عنه. فقال حذيفة بن اليمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، المشاكل مع الأهل والمشاكل مع الجيران والأمور التي تخص المال، هذه الفتنة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، بعكس الفتنة العامة التي تكون في الأمة جميعها. فهذا ليس مقصودا بقوله فتنة الرجل في أهله وماله. وبقية حديث حذيفة يتكلم عن الفتنة الكبرى والعياذ بالله، والفتن العامة التي تنزل بالمجتمع. ثم قال المؤلف فإن الصيام قد ذكر ككفارة في أمور متعددة. يعني لو كان الصوم يشارك الصلاة والصدقة في تكفير فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره، كما رأينا هنا فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، لكن الصوم ذكر ككفارة في أمور متعددة. ثم ذكر هذه الكفارات الموجودة في القرآن الكريم، فقال قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يبقى الذي لم يجد الهدي في التمتع، هدي التمتع من لم يجد، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد هذا الهدي ماذا عليه؟ فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك 10 كاملة. وقال تعالى في كفارة قتل الخطأ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. يعني في كفارة قتل الخطأ من لم يجد الرقبة المؤمنة فعليه أن يصوم 2 متتابعين. وقال كذلك في كفارة اليمين يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وقال كذلك والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. إذا معنى ذلك أن الصوم كما رأيتم وإن اشترك مع الصدقة ومع الصلاة في تكفير الفتنة الخاصة في المال والأهل والجار، إلا أن الصوم يختص بكفارات متعددة كما رأيتم في القرآن الكريم. ثم قال ثالثا: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي يشفع القرآن ويشفع الصيام، فالصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. فقوله فيشفعان أي يشفعهما الله فيه ويدخله الجنة. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: وهذا القول يحتمل أنه حقيقة بأن يجسد ثوابهما ويخلق الله فيه النطق في ثواب الصوم وفي ثواب القراءة، والله على كل شيء قدير. ويحتمل أنه على ضرب من المجاز والتمثيل، يعني القول هذا احتمال، إما أن يكون حقيقة بأن يجسد الله الثواب ويخلق الله فيه النطق، أو أن يكون هذا ضرب من المجاز والتمثيل. علق الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على صحيح الترغيب والترهيب بقوله: والأول هو الصواب الذي ينبغي الجزم به هنا وفي أمثاله من الأحاديث التي فيها تجسيد الأعمال ونحوها، كمثل تجسيد الكنز شجاعا أقرع ونحوه كثير. وتأويل مثل هذه النصوص ليس من طريقة السلف رضي الله عنهم، بل هو طريقة المعتزلة ومن سلك سبيلهم من الخلف، وذلك مما ينافي أول شروط الإيمان، يعني التي جاءت في القرآن الكريم أول الشروط: الذين يؤمنون بالغيب. فإيماننا بالغيب ألا نحمل النصوص إلا على ظواهرها ولا نتدخل بعقولنا في أمور غيبية، العقول ليس مجالها الخوض في أمور الغيب، وإنما العقول عليها أن تسلم لله سبحانه وتعالى ما ذكره لنا من أمور الغيب، وإلا فإن العقل من الممكن أن يعارض أي نص من نصوص علم الغيب، لأنه يقيس الغائب على الشاهد، فإن كان الغائب لا مثيل له في الشاهد فكيف يصح القياس حينئذ؟ فعلينا أن نسلم لما جاء في كتاب ربنا وما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ الألباني: فحذاري أن تحذو حذوهم، أي حذو المعتزلة الذين يضربون النصوص بعقولهم، فحذاري أن تحذو حذوهم فتضل وتشقى والعياذ بالله. رابعا: الريان للصائمين. من فضائل الصوم أيضا الريان، باب الريان للصائمين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. اللهم اجعلنا منهم. هذا الحديث فيه بشرى عظيمة لأهل الصيام. قال العيني في شرحه على البخاري: وزن ريان فعلان، كلمة ريان على وزن فعلان، وقد وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه. فعلا يعني لما ننظر ريان من الري، من الري الإنسان الذي يشرب حتى يرتوي، وقد وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه، لأنه مشتق من الري الكثير الذي هو ضد العطش، وسمي بذلك لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهم، واكتفى بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه، حيث إنه اللي هو الري يستلزم، أي يستلزم الشبع، فمن كان مرتويا كان شبعان. وأفرد لهم هذا الباب إكراما لهم واختصاصا. أفرد الله للصائمين باب الريان إكراما لهم واختصاصا، وليكون دخولهم الجنة غير متزاحمين، فإن الزحام قد يؤدي إلى العطش. وهم قد أتوا من الموقف ومن الأمور الصعبة التي مروا بها من وزن ومن عرض على ومن مرور على الصراط، أمور مخيفة. فحينئذ حينما يدخلون الجنة يدخلون من باب الريان ليشربوا وليرتووا. ثم قال خامسا: الصوم يدخل الجنة ولا مثل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. انظر، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يقاس كلام أحد من الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يقدم عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن العمل الذي يدخل الجنة قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا يساوي شيء من الأعمال التي هي من الأعمال العملية. لا نتكلم عن التوحيد، لأنه لابد أن يكون التوحيد شرط أساسي في أي عمل للقبول. قال الراوي: وكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، يعني كانوا لا يطبخون بالنهار نظرا لأنه كان يديم الصيام، ولا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. فحينئذ يفطر الصائم من أجل أن يجعل الضيف في شيء من الأنس، لأن لو الضيف جاءك وقلت له أنا صائم، لا هذا لن يقول، سيقول لك وأنا لا أكل، لكن لما تأكل معه حتى وإن كنت صائما فهذا يدخل الأنس على الضيف. سادسا: الصوم جنة ووقاية من النار. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي المقدرة على الزواج من كافة النواحي، يكون عنده المقدرة من كل شيء، يعني المقدرة الجنسية والمقدرة الصحية والمقدرة المالية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، يجعل الإنسان يغض بصره ويجعل الإنسان فرجه محصن. ومن لم يستطع، أي لم يستطع الزواج لأنه ليست لديه الباءة، فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو جنة، كما جاء في الحديث الآخر وجاء أو جنة. ففي هذا الحديث نرى الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر الشباب القادرة بالزواج. لماذا؟ لأنه الوضع الطبيعي لاستفراغ الشهوة، ويأمر غير المستطيع للصيام، وبين أن الصيام وجاء للشهوة. لماذا قال عنه وجاء؟ لأنه يحبس قوى الأعضاء عن استرسالها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحها، ويلجمها بلجام كما يلجم الفارس الفرس باللجام. فقد ثبت أن له، أي الصوم، ثبت أن له تأثيرا عجيبا على حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحمايتها، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وسيأتي كلامه كاملا إن شاء الله تعالى، قاله في زاد البعاد. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد بإسناد حسن لغيره عن أبي هريرة، وراعوا أن كل حديث نذكره هو صحيح إن شاء الله تعالى أو حسن، فهو من قسم المقبول، وخرجنا الأحاديث في الحاشية في الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. جنة، الجنة الوقاية التي يستجن بها المقاتل من الضربات في القتال. فالصيام جنة، يعني يقي الإنسان والعياذ بالله النار، ويقي الإنسان الذنوب. وعن جابر رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وعن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار، كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. يعني الذي يصوم 3 أيام من كل شهر سرت الشهور العربية السادس عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا صيام حسن إن شاء الله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قلت: وسيأتيك إن شاء الله بيان تفسير كونه جنة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري واللفظ لمسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجاه عن النار 70 خريفا، أي مسيرة 70 عاما. الخريف يدل على السنة، يعني لأن السنة لا يوجد فيها إلا خريف واحد كما في فتح الباري. قال الحافظ المنذري في صحيح الترغيب والترهيب: وقد ذهبت الطوائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في الجهاد، وبوب على هذا الترمذي وغيره. وذهبت طائفة، أي طائفة أخرى، إلى أن كل الصوم في سبيل الله، كل الصيام هو في سبيل الله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى. هذا كلام المنذري في صحيح الترغيب والترهيب. طبعا كلمة الجنة شرحناها في الحاشية، فقلنا بضم الجيم جنة بضم الجيم، وهي كل ما سطر، كل ما سطر، ومنه المجن، وهو الترس في يد الجندي يستره ويحميه الضربات. ومنه سمي الجن لاستطارهم عن العيون، الجن سمي جنا لقول الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والجنين الذي في بطن الأم مستتر في بطن أم، فهو مستخفى في بطن الأم. والجنة سميت جنة اللي هي الحديقة لأن أشجارها تستر من بداخلها، ولذلك نقول جنينة، الجنينة من الجن، لأن الأشجار تستر من بداخلها. وإنما كان الصوم جنة لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، كما في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فإذا صام الإنسان وأمسك عن الشهوات فقد أبعد نفسه عن النار التي حفت بالشهوات. قال ابن الأثير في النهاية: معنى كونه أي الصوم جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. قال المنذري: ومعنى الحديث أن الصوم يستر صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي، قلت: التي تؤدي إلى النار. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن أبي العاص كما مضى: الصيام جنة من النار. قلت: وإضافة إلى ما سبق من الفضائل، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جامع لكثير من الفضائل يستحق مزيد بيان وإيضاح. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجز به. ونكتفي بهذا القدر لنتمم في اللقاء القادم إن شاء الله لنشرح الحديث القدسي العظيم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجز به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى قول المصنف بعد أن ذكر كلام الإمام ابن القيم في التعليق على حديث الحارث الأشعري وكلمات يحيى بن زكريا عليه السلام لبني إسرائيل، إلى قول المصنف: إذا تمهد ما سبق فاعلم أن للصوم فضائل متعددة، منها الصوم سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ودخول الجنة. الصوم سبب من الأسباب العظيمة لمغفرة الذنوب ولتكفير السيئات، وسبب كذلك لدخول الجنة. ما الدليل على ذلك؟ قال في الصحيحين: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. إذن شرط المغفرة للصائمين أن يصوم الإنسان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله، وأن يكون راضيا بفرضية الصوم عليه، وأن يحتسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، ولا يكون كارها لفرض الصوم، ولا فاعلا للفريضة مجبرا، ولا شاكا في ثوابه وأجره. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني إذا اجتنب الإنسان الكبائر فليعلم أن الله تعالى سيكفر عنه بصلواته الخمس، الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وصلاة الجمعة من الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان تغفر الذنوب طالما اجتنبت الكبائر، أو إذا ارتكبها الإنسان تاب توبة نصوحا. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أثنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة. وماذا؟ ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. يعني من مات صائما أو أتم صيام يوم ابتغاء وجه الله، وكان هذا الصوم هو خاتمة أعماله في هذا اليوم، دخل الجنة. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. فضل الله تعالى واسع وعظيم. يقول اثنين: يعني إذا تمهد ما سبق فاعلم أن للصوم فضائل متعددة، منها الصوم سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ودخول الجنة، والصيام كفارة. قال: إذا كان الصوم يشارك الصلاة والصدقة في تكفير فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره، كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان عند البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. طب ما معنى هذا الكلام؟ الفتنة أصلها الابتلاء، أصل الفتنة هو الابتلاء والامتحان والاختبار، وتكون الفتنة تارة بما يسوء، وتكون الفتنة بما يصر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال كذلك: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنات هنا يعني الأمور الحسنة التي تصر، والأمور السيئة التي تسوء الإنسان. الحسنات والسيئات ليست الحسنات والسيئات التي هي جزاء العمل، لا، الحسنات والسيئات الأمور الحسنة والأمور السيئة لعلهم يرجعون. وغلب في الاستعمال العرفي استعمال الفتنة في الوقوع فيما يسوء. وتأتي كلمة الفتنة على نوعين، الفتنة تأتي على نوعين، فتنة عامة وفتنة خاصة. وحديث حذيفة الذي نحن بصدده يتكلم عن الفتنة الخاصة، كما قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لماذا قال ذلك؟ لأنها الأموال والأولاد غالبا ما تلهي الإنسان عن طلب الآخرة وعن الاستعداد لها. فإذا حصل للإنسان شيء من هذه الفتن الخاصة، فتن تخص الجار أو الأهل أو المال، مشاكل معهم، يظلم الإنسان نفسه، يظلم جاره، يفعل كذا أو كذا أو كذا، ثم صلى أو صام أو تصدق، فإنها تكفر عنه. فقال حذيفة بن اليمان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، المشاكل مع الأهل والمشاكل مع الجيران والأمور التي تخص المال، هذه الفتنة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، بعكس الفتنة العامة التي تكون في الأمة جميعها. فهذا ليس مقصودا بقوله فتنة الرجل في أهله وماله. وبقية حديث حذيفة يتكلم عن الفتنة الكبرى والعياذ بالله والفتن العامة التي تنزل بالمجتمع. ثم قال المؤلف: فإن الصيام قد ذكر ككفارة في أمور متعددة. يعني لو كان الصوم يشارك الصلاة والصدقة في تكفير فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره، كما رأينا هنا فتنة الرجل في أهله ومال وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، لكن الصوم ذكر ككفارة في أمور متعددة. ثم ذكر هذه الكفارات الموجودة في القرآن الكريم، فقال: قال الله تعالى، قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يبقى الذي لم يجد الهدي في التمتع، هدي التمتع من لم يجد، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد هذا الهدي ماذا عليه؟ فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة. وقال تعالى في كفارة قتل الخطأ: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. يعني في كفارة قتل الخطأ من لم يجد الرقبة المؤمنة فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. وقال كذلك في كفارة اليمين: يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وقال كذلك: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. إذا معنى ذلك أن الصوم كما رأيتم وإن اشترك مع الصدقة ومع الصلاة في تكفير الفتنة الخاصة في المال والأهل والجار، إلا أن الصوم يختص بكفارات متعددة كما رأيتم في القرآن الكريم. ثم قال ثالثا: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي يشفع القرآن ويشفع الصيام، فالصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. فقوله فيشفعان أي يشفعهما الله فيه ويدخله الجنة. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: وهذا القول يحتمل أنه حقيقة بأن يجسد ثوابهما ويخلق الله فيه النطق في ثواب الصوم وفي ثواب القراءة، والله على كل شيء قدير. ويحتمل أنه على ضرب من المجاز والتمثيل، يعني القول هذا احتمال، إما أن يكون حقيقة بأن يجسد الله الثواب ويخلق الله فيه النطق، أو أن يكون هذا ضرب من المجاز والتمثيل. علق الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على صحيح الترغيب والترهيب بقوله: والأول هو الصواب الذي ينبغي الجزم به هنا، وفي أمثاله من الأحاديث التي فيها تجسيد الأعمال ونحوها، كمثل تجسيد الكنز شجاعا أقرع، ونحوه كثير. وتأويل مثل هذه النصوص ليس من طريقة السلف رضي الله عنهم، بل هو طريقة المعتزلة ومن سلك سبيلهم من الخلف، وذلك مما ينافي أول شروط الإيمان، يعني التي جاءت في القرآن الكريم أول الشروط: الذين يؤمنون بالغيب. فإيماننا بالغيب ألا نحمل النصوص إلا على ظواهرها، ولا نتدخل بعقولنا في أمور غيبية، العقول ليس مجالها الخوض في أمور الغيب، وإنما العقول عليها أن تسلم لله سبحانه وتعالى ما ذكره لنا من أمور الغيب، وإلا فإن العقل من الممكن أن يعارض أي نص من نصوص علم الغيب، لأنه يقيس الغائب على الشاهد، فإن كان الغائب لا مثيل له في الشاهد فكيف يصح القياس حينئذ؟ فعلينا أن نسلم لما جاء في كتاب ربنا وما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ الألباني: فحذاري أن تحذو حذوهم، أي حذو المعتزلة الذين يضربون النصوص بعقولهم، فحذاري أن تحذو حذوهم فتضل وتشقى، والعياذ بالله. رابعا، الريان للصائمين. من فضائل الصوم أيضا الريان، باب الريان للصائمين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. اللهم اجعلنا منهم. هذا الحديث فيه بشرى عظيمة لأهل الصيام. قال العيني في شرحه على البخاري: وزن ريان فعلان، كلمة ريان على وزن فعلان، وقد وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه فعلا. يعني لما ننظر ريان من الري، من الري الإنسان الذي يشرب حتى يرتوي، وقد وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه، لأنه مشتق من الري الكثير الذي هو ضد العطش، وسمي بذلك لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهم، واكتفى بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه، حيث إنه اللي هو الري يستلزم، أي يستلزم الشبع، فمن كان مرتويا كان شبعان. وأفرد لهم هذا الباب إكراما لهم واختصاصا، أفرد الله للصائمين باب الريان إكراما لهم واختصاصا، وليكون دخولهم الجنة غير متزاحمين، فإن الزحام قد يؤدي إلى العطش، وهم قد أتوا من الموقف ومن الأمور الصعبة التي مروا بها من وزن ومن عرض على ومن مرور على الصراط، أمور مخيفة. فحينئذ حينما يدخلون الجنة يدخلون من باب الريان ليشربوا وليرتووا. ثم قال خامسا: الصوم يدخل الجنة ولا مثل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. انظر، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يقاس كلام أحد من الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يقدم عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن العمل الذي يدخل الجنة قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا يساوي شيء من الأعمال التي هي من الأعمال العملية. لا نتكلم عن التوحيد، لأنه لابد أن يكون التوحيد شرط أساسي في أي عمل للقبول. قال الراوي: وكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، يعني كانوا لا يطبخون بالنهار نظرا لأنه كان يديم الصيام، ولا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، فحينئذ يفطر الصائم من أجل أن يجعل الضيف في شيء من الأنس، لأن لو الضيف جاءك وقلت لو أنا صائم لا هذا لن يقول سيقول لك وأنا لا أكل، لكن لما تأكل معه حتى وإن كنت صائما فهذا يدخل الأنس على الضيف. سادسا: الصوم جنة ووقاية من النار. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي المقدرة على الزواج من كافة النواحي، يكون عنده المقدرة من كل شيء، يعني المقدرة الجنسية والمقدرة الصحية والمقدرة المالية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، يجعل الإنسان يغض بصره ويجعل الإنسان فرجه محصن. ومن لم يستطع، أي لم يستطع الزواج لأنه ليست لديه الباءة، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أو جنة كما جاء في الحديث الآخر، وجاء أو جنة. ففي هذا الحديث نرى الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر الشباب القادرة بالزواج. لماذا؟ لأنه الوضع الطبيعي لاستفراغ الشهوة، ويأمر غير المستطيع بالصيام، وبين أن الصيام وجاء للشهوة. لماذا قال عنه وجاء؟ لأنه يحبس قوى الأعضاء عن استرسالها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحها، ويلجمها بلجام كما يلجم الفارس الفرس باللجام. فقد ثبت أن له، أي الصوم، ثبت أن له تأثيرا عجيبا على حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحمايتها، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وسيأتي كلامه كاملا إن شاء الله تعالى، قاله في زاد البعاد. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد بإسناد حسن لغيره عن أبي هريرة، وراعوا أن كل حديث نذكره هو صحيح إن شاء الله تعالى أو حسن، فهو من قسم المقبول، وخرجنا الأحاديث في الحاشية في الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. جنة، الجنة الوقاية التي يستجن بها المقاتل من الضربات في القتال. فالصيام جنة، يعني يقي الإنسان والعياذ بالله النار، ويقي الإنسان الذنوب. وعن جابر رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وعن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار، كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. يعني الذي يصوم 3 أيام من كل شهر صرت الشهور العربية 13 و14 و15، هذا صيام حسن إن شاء الله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قلت: وسيأتيك إن شاء الله بيان تفسير كونه جنة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري، واللفظ لمسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجاه عن النار 70 خريفا، أي مسيرة 70 عاما. الخريف يدل على السنة، يعني لأن السنة لا يوجد فيها إلا خريف واحد كما في فتح الباري. قال الحافظ المنذري في صحيح الترغيب والترهيب: وقد ذهب الطوائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في الجهاد، وبوب على هذا الترمذي وغيره. وذهبت طائفة، أي طائفة أخرى، إلى أن كل الصوم في سبيل الله، كل صيام هو في سبيل الله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى. هذا كلام المنذري في صحيح الترغيب والترهيب. طبعا كلمة الجنة شرحناها في الحاشية، ف
فقلنا بضم الجيم جنة بضم الجيم، وهي كل ما ما سطر، كل ما سطر، ومنه المجن وهو الترس في يد الجندي يستره ويحميه الضربات. ومنه سمي الجن لاستطارهم عن العيون، الجن سمي جنا لقول الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والجنين الذي في بطن الأم مستتر في بطن أم، فهو مستخفى في بطن الأم. والجنة سميت جنة اللي هي الحديقة لأن أشجارها تستر من بداخلها، ولذلك نقول جنينة، الجنينة من الجن، لأن الأشجار تستر من بداخلها. وإنما كان الصوم جنة لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، كما في الحديث الصحيح حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فإذا صام الإنسان وأمسك عن الشهوات فقد أبعد نفسه عن النار التي حفت بالشهوات. قال ابن الأثير في النهاية: معنى كونه أي الصوم جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. قال المنذري: ومعنى الحديث أن الصوم يستر صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي، قلت التي تؤدي إلى النار. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن أبي العاص كما مضى: الصيام جنة من النار. قلت: وإضافة إلى ما سبق من الفضائل، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جامع لكثير من الفضائل يستحق مزيد بيان وإيضاح. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ونكتفي بهذا القدر لنتمم في اللقاء القادم إن شاء الله لنشرح الحديث القدسي العظيم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.